قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من الناس والسحر. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة التي نحن في انتظار وصول الشيخ ابراهيم عبد العليم ضيف الحلقة حتى يصل، يعني في هذه الحلقة التي نتواصل فيها مع فضيلته، وكنا في الحلقة قبل الماضية معه قد تناولنا حلقة بعنوان إذاء الجن للإنس بين المؤيدين والمعارضين، وكان معنا حالة منها حالة الحاج محمد نوارة والتي أصيبت ابنته نتيجة ساحر دخل البيت على سبيل الخطأ فقلب البيت رأسا على عقب، وقد تناولنا هذا في الحلقة الماضية. كذلك حالة الأخ البريطاني محمود الذي يعني عوفي وشفي بإذن الله من مس وسحر للجن، فكانت هذه حالات دالة على أن الجن يمكن أن يؤذي الإنسان. وكنا قد طلبنا من فضيلة الشيخ إبراهيم في الحلقة ذاتها أن يذهب إلى عمارة الأسكندرية، إلى عمارة رشدي، تلك المفاجأة التي نوهت عنها في الحلقة الماضية مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الإسلامي المعالج بالقرآن. هذه العمارة المسكونة كما يقول الناس، وكما ذكرت إحدى الصحف المصرية وساعت الانتشار وهي صحيفة معارضة، وكذلك على مواقع الانترنت. نقدم لحضراتكم بعضا من المعلومات حول هذه العمارة، ثم نرى ونشاهد تقريرا حيث ذهبت مع فضيلة الشيخ إبراهيم وفي ضيافته إلى الأسكندرية التقينا بالمحيطين بهذه العمارة المسكونة. منزل الأسكندرية المسكون يقع في شارع أبو قير قبل نهايته أمام محطة بنزين. يرجع تاريخ إنشاء العمارة لعام 1961 بناء على الترخيص رقم 1566 والذي ينص على إنشاء طابق أرضي وعشرة طوابق علوية، إلا أنه تم تعديل هذا الترخيص بالقرار رقم 344 لسنة 1987 لإنشاء فندق سياحي به ومركز تجاري وسوبر ماركت وكافيتيريا ومكتب سياحي ومطعم ومركز مؤتمرات وقاعة أفراح. أما عن قصة المنزل كما أشيع حوله، إن هذا المنزل بني عام 61 وصاحبه الخواجة اليوناني بارديس الذي بناه وأحضر زوجته وأولاده الخمسة ليعيشوا فيه، ولم يمر أسبوع حتى خرج في رحلة صيد هو وأولاده ولم يعد منهم مرة أخرى أحد، فقد غرق المركب بمن فيه واضطرت زوجته لبيع المنزل لتسافر إلى بلدها، فاشتراه محسن بك وهو صاحب محل أخشاب شهير في ذلك الوقت الذي قرر أن يؤجر الشقق ويعيش في إحداها. واستأجرت عائلة السيد ظريف شقة بالدور الأول، وبعد يومين اندلع حريق هائل في الشقة دمرها تماما ومات السيد ظريف في الحريق، فتركت العائلة الشقة. أما الدور الثاني فاستأجره طبيب، وقبل أن يفتح العيادة بعد أن جهزها وأدخل بها مكتبه ومعداته سقط في الأرض ومات، فقد خبطته سيارة وهو يعبر الطريق. كل هذا أشيع حول هذه العمارة المسكونة، عمارة رشدي بشارع أبو قير بالأسكندرية. ذهبنا في ضيافة الشيخ إبراهيم عبد العليم وقدمنا بعضا من المعلومات حول هذه العمارة من خلال لقاءات بمشاهدين الكرام الذين يحيطون بالعمارة. نشاهد التقرير ونعاود اللقاء بحضراتكم حتى يصل فضيلة الشيخ إبراهيم. مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا مرحبا بحضراتكم. ومن أمام عمارة رشدي أو كما يقولون ويزعمون ويسمونها عمارة الرعب بالإسكندرية، تلك العمارة التي بنيت منذ عام 1961 وهي لم تسكن إلى الآن، لذلك نسجت حولها العديد من الحكايات والعديد من الخرافات والخزعبلات. أتينا بكاميرا الناس والسحر إلى مقر العمارة، ونحن الآن أمام الباب الذي وسد وأغلق وبني بالطوب، لا نعرف لماذا. لنلتقي ببعض الشهود العيان، ربما نلتقي بملاك العمارة وأصحابها أو المسؤولين عن الحي في الأسكندرية لنعرف لماذا توقفت سكن هذه العمارة. نتعرف بحضرتك.
أنا اسمي عبد الحكيم محمد رضوان من أسوان.
عم عبد الحكيم، أنت بقالك كم سنة في المنطقة؟
أنا بقالي في المنطقة دي حوالي سنة تقريبا، بس كنت باقي قبل كده يعني عند الأخ هنا ابن عم يعني قريبي حارس العمارة الأرض الفاضية اللي هنا دي
اللي قدام العمارة
اللي فيها الشجرة.
سمعت إيه بقى؟
سمعت إن بيقولوا فيها عفاريت وفي عريس وعروسة له العفش بتاعهم برا ومش عارف إيه وحاجات زي كده يعني. وقال إن العريس بقول لك شاف قط كبير كده وله العفش بتاعه برا الشقة، ونفس العروسه برضو نفس الحكايه برضو شافت قط كبير كده اسود وخافت وكده ولقوا العفش والميه بتنزل تنزل حمراء
دم
عباره عن دم كده
من الحنفيات
في حاجات مثلا زي كائنات غريبه شهدت في الداخل دي الاقاويل
يعني كائنات غريبه يعني قطط كلاب
حاجات
حيوانات خرافيه
حيوانات بأجسام غير الأجسام المعتادة لها وأشكال غريبة بياخدوا العفش يرموه برا وما فيش حد عارف يسكن في العمارة. في أقاويل أخرى بتقول إن مثلا صاحب العمارة كان ناوي يبني جامع تحت وما بناش واتعملت جراج وحاجة زي كده، فعشان كده العفاريت سكنت في العمارة ومحدش عارف يسكنها حتى الآن.
العمارة دي كلها اصلا متعفرة، وانا ذات نفسي حضرت موقف وحش فيها من وانا كان عندي 5 سنين. جينا انا وسيلفي ناخد شقة هنا ليه، ففرشنا العفش وبيضنا الشقة، تاني يوم لقينا العفش في الشارع، وانا اما طلعت فيه حاجات لسه هجيبها بفتح الحنفية لقيت دم بجي طلعت.
حصلت معاك انت شخصيا؟
انا شخصيا لقيت حاجة مسكت رجلي لدرجة ان هي سببت لي شلل 3 شهور، وفي شيخ مسجد خلى الشلل ده يفك من عليا، لان بالعلاج الطبيعي ما كانش فيه اي حاجه خالص، كان من العفاريت اللي فيه.
طب وقرايبك ما سكنوش خلاص سابوا الشقه؟
لا ده هم حتى العزال ما خدوهوش، لان هم قاموا منهم لقى هو ونفسه ومراته في الشارع، ومش احنا بس، كذا ناس كتير قوي حصل مع هذه المواقف.
الكلام ده حصل فعلا ناس
حقيقي؟ ايوه فعلا. ولو طلعت فوق في اول دور او ثاني دور هتفتح الحنفيه تلاقي فيها دم، وممكن تلاقي حاجات فيها بتجري وراك. انا ذات نفسي بخاف اعدي من هنا بالليل.
مشاهدينا الاعزاء، يعني نحن امام يعني الباب الوحيد الصغير الذي يمكن من خلاله ان ندخل الى داخل العمارة، اما الباب الرئيسي فقد يعني اغلق بالطوب كما نراه، اما الباب الصغير الذي ياتي اليه صاحب العمارة فهو مغلق بهذه الاقفال التي امامنا. معنا احد الساكنين بالمنطقة وشهود العين ايضا، يعني نتعرف بك.
عادل ابو غزالة.
بس معلش الكاميرا هنا.
عادل ابو غزاله.
قول لي احكي لي بقى الحكايات اللي حوالين العماره دي.
الحكايه اللي انا سمعتها دلوقتي دي طبعا ما فيهاش حاجه.
لا انا عايزك انا عايزك تقول لي الحكايات اللي انت سمعتها ايه.
ان هم بيقولوا ان هو بناها وسافر. يعني لحد الدور اللي هتلاقي عندان في الدور الاخير.
صاحبها اسمه ايه؟
عادل الصفوري.
بيجي يفتح الباب الصغنون ده ويقعد فيه.
ده وبيقعد هنا. باستمرار يعني
ما سألتوش ليه ما سكنش؟
هو مش عايز يبيع، مش عايز يسكن، مش عايز يعمل اي حاجه.
يعني مش عايز؟ معلش
لو انت رحت له كده قلت له استاذ عادل طب اديني شقه ومالكش دعوه، هيقول لك تعالى اعمل لك عقد في النيابه ومش عارف ايه. هو حابب الموضوع ده، ما نعرفش ليه.
يعني ايه عقد في النيابه؟
انت مش مسؤول عنك بقى. هو مالي بقى يطلع لك عفريت يطلع لك جن؟
يعني هو صاحبها خايف يسكن الناس عشان العفريت برضه؟
هي انت
عشان ما تتاذيش.
انت فرص بيني وبينك
يعني، خليك منطقي بس خليك معايا. يعني انا عندي عماره في المكان ده هتجيب لي عشرات الالاف ايجار او مئات الالاف تمليك، تمام؟ ملايين. حلو. انا مش عايز اسكن خوفا عليك انت كساكن من العفاريت. يبقى ده اعتقاد صاحب العماره
اكيد. لا بس هو عايز الاعتقاد ده.
يعني ايه ليه بقى؟
ليه عايز دلوقتي؟ انا هطلع اسكن لحد الصحابه. أيوة
أيوة. ليه عايز الاعتقاد ده؟ حتى عايز الخساره النفسيه؟
معرفش، مش عارف.
انا بسال يعني.
ما هو ده اللي احنا مش عارفينه يعني منه.
بقول لك خد فلوس
بركة. هتقولي لا
ماشي معاك.
وحلال.
اتعمل قبل كده صفات صحفية كتير وكان كتب عليه حتى فندق سياحي تحت التشطيب. ده الكلام ده مع الشتاء وكده الكلام ده اتمسح.
يعني هو كتب عليه كده عشان يبعد عنه الايجار ومحدش يجي يقول لك
اقدر يقول عايز حاجه خلاص. بس وفضلت على كده برضو سنين.
عريس وعروسه مثلا تاني يوم العفش بتاعه مترمى في الشارع. حنفيات بتنزل دم. كده يعني بس كده اللي بيتقال عليها كده كلام من زمان كده.
جئنا من القاهرة بكاميرا الناس والسحر في ضيافة الشيخ إبراهيم عبد العليم، حيث أنني في الحلقة قبل الماضية كنت قد يعني أعلنت عن العمارة أو ما يسمونه عمارة الرعب، واتفقت مع الشيخ إبراهيم على أن ندخلها، وبالفعل جاء معنا فضيلة الشيخ إبراهيم لكي ندخل هذه العمارة. نقترب منه ونتعرف أكثر على ما استمع إليه من خلال شهود العين. شيخ إبراهيم السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذ محمد.
يعني احنا جينا اهو يعني زي ما انت شفت وحضرتك يعني مشرفنا، يعني سمعت طبعا اراء كثيره واقاويل كثيره، ويعني عايز اقول يعني حنفيه بتنزل دم، عروسه وعريس طالعين في الشارع، يعني ما احنا قدام العماره.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا احنا زي ما بناكد في برنامج الناس والسحر ان في جن وفي سحر وفي مس وان في بيوت بيسكنها الجن، نؤكد كذلك ان اكثر الاقاويل التي تشاع عن اكثر هذه البيوت هي خرافة وليس لها حقيقة، وان للأسف يعني الاشاعات بتبقى لها سهم كبير جدا جدا في نشر هذه الخرافات والاقاويل الكاذبة. يعني احنا كل اللي سمعناه بيقولوا سمعنا 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 سمعنا، حتى
محدش
شايف، حتى المرأة الوحيدة اللي كانت بتتكلم يعني هي بتبالغ، واظن ان الكلام مش صحيح،
قالت انه مسكها من رجلها واتشلت،
قالت ان هي طلعت العماره
كان عندها 5 سنين،
الكلام ده كله كان عندها 5 سنين،
كان عريس عروسه وعريس قرايبها ودخلوا وحصل لها الكلام ده.
نعم، مع ان في ناس
قالت ان هي فتحت العنفيه ونزلت دم.
هو اولا في لغز في العماره، لكن انا استبعد وجود جن في العماره، واحنا جينا لغايه العماره وواقفين دلوقتي قدام باب العماره الرئيسي اللي هو يعني مغلق تماما وكانه ترسنه من الاقفال باكثر من 6 اقفال تقريبا او اكثر، وحائط سد منيع على البوابه الرئيسيه وجدناه، وحاولنا نتواصل لصاحب العماره بكل السبل عشان ندخل العماره ونبات فيها،
ورفض كمان رفض انه يسجل معانا،
بواب نفسه رفض تماما، وده اكبر دليل ان اصل العماره ما فيهاش عفاريت، بالعكس هو اكيد الراجل ده يعني عاوز العماره تخلص واكيد نفسه ينتفع بيها، ده لو كان العماره فعلا مشكله كلها في العفاريت. فاحنا جينا لغايه عنده بنقول له او بنقول لهم يا جماعه لو العماره دي فيها عفاريت احنا مستعدين بقدر الله سبحانه وتعالى اللي احنا خلاصكم من العفاريت دي، نستعين بالله عز وجل ونخلصكم من العفاريت دي، ولكن كل المحاولات بقت بالفشل، وواضح ان في تعتيم جامد على العماره دي، حتى زي ما قلنا البواب نفسه رفض التصوير وقال لك انا عاوز اكل عيش. ولما جينا سالنا صاحب العماره رقم تليفونه قال لك ما بديش رقم تليفون لحد، هو مش شايف التليفون،
قال ما فيش عفاريت،
قال ما فيش عفاريت،
يعني هو بيجزم ان هو ايه ما فيش عفاريت وعايز ياكل عفاريت.
نعم،
يبقى المشكله قانونيه، مشكله قضايا،
ممكن مشكله ثانيه اخرى، لكن احنا نؤكد
كلاب من ورثه مثلا،
نعم، ان كل ما اثير حول هذه العماره هو من الخرافه، العماره دي ما فيهاش عفاريت، العماره دي ما فيهاش اشباح، العماره دي لا يسكنها الجان. ونحن نؤكد مرة ثانية إن كان صحاب العمارة سمعنا دلوقتي أو المسؤولين في حي اسكندرية أو عن هذا الحي حي رشدي سمعنا دلوقتي، وفي أي حد مرعوب في الحي أو أي حد مرعوب في اسكندرية، إحنا ممكن بقدر الله سبحانه وتعالى بنساهم في حل هذه المشكلة وبنساهم في حل هذه هذا
نسكنها من بكرة
لو عاوزين نسكنها من النهاردة بقدر الله سبحانه وتعالى، أنا جاي نحن نسكن في العمارة دي، وجينا من مصر ومن القاهرة عشان نقعد في العمارة دي أو نقفل ملف الخرافة حول هذه العمارة، وملف هذا الملف الذي بني عليه نسيج من الكذب الكبير.
الصحافة للأسف تناولت
للأسف
وصحف كبيرة
للأسف، ده يؤكد ان الصحافة او كثير من وسائل الاعلام بتساهم في الكذب وبتساهم في نشر الخرافة، يعني احنا ما نيجي نعالج الخرافة هم بيقولوا انتم بتنشروا خرافة، لا بالعكس احنا بنقول برنامجنا ده ضد الخرافة، برنامجنا ده بنقول للناس ما تخافوش حتى لو في جن، حل مشكلة الجن والله يا يعني اقل بكثير واهون بكثير من حل مشكلة الانس. وانا في رأيي اختم كلامي، لو العمارة دي سكنها شياطين الانس بوضع اليد كان يعني اصعب من احنا خرجهم من شياطين الجن. وبقرر وبختم كلامي، لو صاحب العمارة سمعني او اصحاب العمارة سمعني وعاوزيننا نصرف كل الشياطين بقدر الله سبحانه وتعالى في العمارة دي احنا مستعدين، ولكن عمارة رشدي ما فيهاش جن، ما فيهاش اشباح، ما فيهاش شياطين.
عدنا مشاهدين الكرام بعد أن شاهدنا التقرير حول هذه العمارة المسكونة، عمارة رشدي في شارع أبو قير بمدينة الإسكندرية، والتي طال الحديث حولها سواء في الصحف المصرية أو على مواقع الإنترنت. وكنا في الحلقة قبل الماضية ونحن نتحدث عن إيزاء الجن للإنس بين المؤيدين والمعارضين، وكان معنا حالتان معنا. عرضت على فضيلة الشيخ إبراهيم كما قدمت أن نذهب إلى الإسكندرية، وبالفعل ذهبنا وقد رأيتم التقرير. فضيلة الشيخ إبراهيم، يعني الحمد لله على السلام.
الله يسلمك أستاذ محمد، ربنا يحفظك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله من فضل الله علينا وعلى الناس أن من الله عز وجل علينا بهذا البرنامج لنبصر الناس بالحقائق. يعني هذه العمارة سبحان الله بني عليها كثير من الأساطير على مدار 40 عام تقريبا. حتى ما احنا كنا هناك حد تذكر كان في سواق تاكسي ماشي قال لك ايه العمارة دي فيها عفاريت، وواحد تاني تقول لنا اوعوا خلي بالكوا عشان العفاريت بتلمش عليكم حاجات من فوق. وطبعا عن حتى على النت الصفحات نت مليئة بالقصص
والخرافات
حول هذه العمارة، ومش العمارة دي بس، وحول كثير من البيوت التي يدعون أنها مسكونة بالجان. نحن نؤكد أن هناك بيوت قد يؤذي صاحبها الجان وقد تسكن بالجان،
زي البيوت اللي بتولع مثلا.
نعم. ولكن ليس الأمر كما يظن البعض، وليس بهذه الصورة المرعبة، وليس بهذه الصورة المخيفة، بل وإن حل هذه المشاكل هي أبسط مما تصوره كثير من الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. وإحنا ذهبنا لهذه العمارة لأكثر من غرض. الغرض الأول إن لو هذه العمارة مسكونة بالفعل نثبت للناس إن حل هذه المشكلة هينة، مش كما يدعي البعض. حتى إحنا ما روحنا هناك وعرض أنا شخصيا عرضت فلوس حتى على البواب إن أنا أخش العمارة،
اللي هو العامل بتاع الجراج،
العامل بتاع الجراج اللي هو موجود، قلت له أنا مستعد لك أي مبلغ أخش العمارة. قال لا، صاحب العمارة مش موجود، انا ما اقدرش اتكلم، حتى ما رفض اللي هو يتكلم معانا في حديث او يظهر في التلفزيون.
قال لك اكل عيشي،
قال لك اكل عيشي بالظبط.
نعم.
طبعا احنا لما رحنا اتفاجئنا كمان ان العمارة نفسها في جراج تحت، والراجل الحارس ساكن في العمارة.
يعني يمكن الجن مش عاجبه الدور الاول
ما بيسكنش الادوار السفليه،
عايز يسكن في العلوي في الهواء.
العمارة ممكن يكون فيها لغز لكن ليست مشكله جن، بدليل احنا رحنا هناك واتكلمنا مع الناس، و الناس اللي اتكلموا دول قالوا احنا شفنا، كل واحد بيقول لك سمعنا سمعنا سمعنا، لكن لم نرى واحدا قال رايت الا هذه المراه التي تكلمت
قالت لك ده جن كان عندي 5 سنين وطلعت ما اعرفش ابن عمها كان بيتجوز، طلعت العماره لقت حد مسكها من رجلها،
والشيخ اللي جيت شال،
والشيخ انا قلت لها بقى في التسجيل قلت لها طيب دلينا على عنوان الشيخ وزميلنا معد الحلقات طارق مهني نروح له دلوقتي يروح يرتب مع، قالت لي لا ده تعبان وما يقدرش يتكلم وحاجات كده.
يعني انا قلت لها ده اكبر دليل ان القصه
يعني وهمية،
وهمية مش حقيقية،
أو نقول جنبها الصواب.
لا لا، القصة فعلا ليست حقيقية، بدليل احنا زي ما حضرتك تفضلت ربنا يكرمك قلت لها طب تعالى نروح للشيخ او ادينا عنوان الشيخ او تليفونه او اي مكان عنه، قالت لا ما ينفعش وما اقدرش ومش عارف ايه،
هو ما يقدرش يسجل،
هو ما يقدرش يسجل. طب انت مالك، انت عاوزه تنفع الراجل وعاوزه تفيديه ولا لا؟ فاحنا الان بقدر الله سبحانه وتعالى بنحاول نغلق هذا الملف الشائك حول هذه العمارة، وبنقول لكل سكان الاسكندرية بل كل سكان العالم الذين يعني قرأوا أو سمعوا عن هذه العمارة، عمارة رشدي ليس بها جن، وأنا أتم استعداد مرة ثانية إن كان صاحب العمارة يسمعني
أي حد يتصل بحضرتك
وأكيد وصلوا الخبر.
نعم.
أنا مستعد بدخل العمارة، بل أطفالي مستعدين بدخل العمارة. أنا أولادي على فكرة زيله جدا، سندس حبيبة
كان معك عبد الرحمن
وعبد الرحمن جي كان نفسه يتبات معاه في العمارة. أنا بتكلم في إيه، إن المسألة أبسط مما يتخيل الناس. بل أنا أدعو، دي بقى الأقصى أو المرحلة اللي بعد ذلك، ان احنا عاوزين نغلق باب الخرافه حول هذه القصص والاساطير التي هي ليست صحيحه وكاذبه. طبعا حضرتك تسمع قصر بارون.
نعم.
قصر بارون ده كان مقر اساسي لعبده الشيطان،
اللي هي القضيه الشهيره.
نعم.
نعم.
ويقال ان هم كانوا طبعا بيحضروا جن هناك، وان القصر ده مسكون، وان لا يستطيع ان يقربه احد. دي قصص برضك بتبنى حوالين قصر بارون. انا مستعد اروح بقى في قصر بارون.
ده حلقة أخرى، يعني حلقة أخرى موجودة يعني حوالي كلام، يعني
حوالي أنا أسمع حوالي كلام كثير. أستاذ محمد، عمارة رشدي دي اتكتب عنها تحقيقات صحفية ليس لها عدد. ده بيدل الناس، أنا بس عاوز أوصل الناس معلومة إن مش كل ما مش كل ما يقرأ يصدق.
طب هقول لك أنا في جزئية لا تفوت الناس. لما رحنا العمارة مع حضرتك وأنا بعمل التحقيق التلفزيوني، ناس قالوا ان هو كان المفروض واخد ترخيص سنة 1961 على اساس ارضي وعشرة ادوار، بعد كده خد قرار تاني او تعديل البناء
سنة 1987 بأن هي تتعمل فندق سياحي وسوبر ماركت وقاعة أفراح وحاجات كده. ربما يكون في خلاف ما بين الحي وبين صاحب الملك الموجود الحالي، لا هم عايزين يدوله تصريح يكمل العشرة دور بتوعه ولا هم عايز، وهو مصر انه يعملها فندق سياحي، فهنا مشكلة.
هي المشكلة يا محمد ايا كانت المشكلة
ممكن يكون خلاف بين الورثة نفسها وفي قضايا مثلا في المحاكم.
احنا اللي يهمنا ان العمارة دي ما فيهاش عفاريت.
تمام.
يعني اللي يهمنا اللي احنا
اسمعنا يعني العروسة والعريس اللي كسروا عفشهم وطلعوه برا، والحنفيات الدم اللي بتنزل دم،
والشيخ اللي اتشل واللي عفش اللي اترمى من الشباك، والناس اللي اتقتلت.
طب انا بسأل بقى،
والاصوات اللي اتسمعت.
نعم شيخ ابراهيم، فعلا ممكن يبقى في بيوت مسكونة تفتح الحنفية تنزل دم؟
لا طبعا الكلام ده كذب،
مفيش الكلام.
الكلام ده للاسف في الافلام الامريكيه بس. يعني في افلام الرعب.
طب ما نزلوا بترول
في الافلام اللي هي بالظبط الافلام اللي هي صدرت لنا الخرافه من دول الغرب، ودي ان شاء الله هنخصص لها حلقه اسمها الخرافه في بلاد الحضاره.
نعم.
بل انا ادعو اكثر من ذلك
لافلام الرعب اللي احنا بنشوفها.
نعم نعم
الاجنبيه
اللي هي سبحان الله ان الناس بتقول انتوا ليه مهتمين بالجن وليه مهتمين بالعفاريت والمسلمين بس مهتم ليه والدول العربيه. بالعكس
افلام مصاص الدماء والخرافه.
انت لو شفت مين اصل نشر الخرافه في العالم باكمله هتجد الغرب.
نعم.
افلام تحضير الارواح، الافلام اللي اتكلمت عن الاشباح، الافلام اللي اتكلمت عن البيوت المسكونه، الافلام اللي اتكلمت عن السحر والتعويذ، الافلام اللي اتكلمت عن الرعب، الخيال العلمي، كلها افلام مستورده من دول اوروبيه. انا لم اسمع عن فيلم واحد في الدول العربيه اخرج او صور بهذه الصوره التي صورها الغرب عن الجن والعفاريت والاشباح وقدره الجن والعفاريت والاشباح في اصابه الناس وفي الرعب. يبقى هم اللي بيبثوا الرعب في نفوسنا. بالعكس احنا البرنامج ده لبث الطمانينه في نفوس الناس.
نعم.
عمارة رشدي ليس فيها جن، بل انا ادعو اي انسان على وجه الارض
يصل الى صاحبها
في اي مكان. لا مش عمارة رشدي بس. يعني انا بدعو اي انسان على وجه الارض ان كان في بيت مسكون، بص بقى دي بقى التحدي، ان كان في بيت مسكون في اي مكان في دوله عربيه في دوله اوروبيه احنا مستعدين نسافر، بس بشرط يكون بيت فعلا بيقولوا ما حدش يقدر يخشه. ما هو دلوقتي ممكن واحد يقول لك انا بشوف شويه خيالات في البيت، طب تعالى يا شيخ اقعد معايا في بيت يومين. لا احنا بنتكلم عشان مش كل واحد عنده
قضيه شخصيه قادر يقتحم المنزل بالزبط. نفسه او السكن نفسه.
ده اثبات ليه احنا ليه بننادي بالنداء ده؟ يعني ايه الغرض بالنداء ده؟
اتفضل.
ربنا عافينا ما تكونش شهره ولا سمعه ولا رياء ولا منظره. احنا بننادي بالنداء ده عشان نعرف الناس ان التعامل مع الجن
من اهون ما يكون،
من اهون ما يكون، ابسط ما يكون،
إن بقدر كيد الشيطان كان ضعيفا.
المساله ابسط ما يكون، لو استعنت بالله عز وجل واتبعت سنه النبي صلى الله عليه وسلم واتبعت ما امرك به الله عز وجل وما امرك به النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع مثل هذه المخلوقات فانها ستكون اهون ما تكون عليك. لكن مشكله الناس اولا الجهل بالدين، سماع الخرافه. استاذ محمد انا عملت مره حلقه كلاية برنامج في قناة الناس اسمه الإنس والجن.
نعم.
أنا بس بوريك الناس إزاي بتصدق الخبر بسرعة. وجيت في حلقة من الحلقات قلت
إحنا أرض خصبة للإشاعات.
ده للأسف. جيت في والله بالنسبة للإشاعات والله العظيم كان لسه عندنا حادث حصل، بنت الحمد لله ربنا عافاها وقعت من
هي لغويًا الشائعات.
نعم.
لغويًا الشائعات اتفضل.
الشائعات.
نعم.
البنت دي سقطت من السلم. يعني سقطت من السلم. فجي عربيه الاسعاف، العماره بتاعتهم قريبه من العماره اللي فيها مكتبي.
نعم.
في خلال خمس دقائق بالظبط طلعت اشاعه في الحي عندنا ان في واحده عندنا في المكتب ملبوسه رمت نفسها من فوق. نعم. لدرجه ان والد البنت نفسها، والد البنت المصابه، قابلته اليوم بيقول لي ده شيء، بيقول لي ده واحد جاي يسالني وعربيه الاسعاف واقفه بيقول له هي دي البنت اللي رمت نفسها مع الشيخ ابراهيم اللي كان عليها عفريت. شوف بص المشكله. يعني مشكله كبيره جدا. فالشائعات في للاسف في كل الدنيا الانسان بيسمع خبر بيبني عليه كلام، يعني واحد سمع ان في جن في عماره رشدي، الثاني زود شويه ده الجن ده الحرفان بيطلع دم، الثالث قال لك العروسه
عمل ما وصلت له
بالظبط
زود 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 زود
قامت المساله.
طيب معانا مشاهدينا الكرام اتفضل. نستاذنك عفوا على المقاطعه،
اتفضل
عشان بس الساده المشاهدين على الهاتف. معنا ام مالك. ام مالك السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
ايوه
يعني معلش اخفضي صوت التليفون التلفزيون شويه عشان تسمعينا من التليفون.
حضرتك قريبتي تعبانه ويعني هي من زمان عندها 40 سنه وما اتجوزتش لحد دلوقتي. كل ما يجي لها حد يمشي.
نعم.
كل ما يجي لها حد يمشي.
طب هي معاكي يا ام ملك؟
لا حضرتك هي قريبتي.
يعني طب خليها تكلمنا.
بس وصلت لمرحله ان هي تعبانه خالص ما بتقومش من السرير. ما بتكلمش حد.
يعني انت انت
ما بتسمعش لا مش عايزه تسمع القران مش عايزه حد يكلمها حتى اهلها ما دلوقتي ما بقتش تاكل كمان.
طب هنستأذنك يعني يا ريت هي تكلمنا شخصيا على اساس تقول الاعراض اللي بتعاني منها للشيخ ابراهيم على اعتبار ان دي مساله مهمه عشان يقدر يرد عليكي كويس. شكرا يا
ممكن حضرتك ممكن اخد الرقم الخاص
من الكنترول خديه من الزميل المدني. شكرا ليكي. عايزين نقول في برنامجنا فضيلة الشيخ ابراهيم ان احنا بنقول مشاهدي الكرام ما تخافوش. يعني لما رحنا عمارة رشدي او اي مكان او عمارة بتولع زي عمارة المنيا كانت في قرية السريرية في المنيا يعني كان في احدى البيوت اللي بتولع حتى لدرجة انه قعد البيت مولع 10 ايام وبعدين المطافي كانت بتطفي من تصفيش النار. السيد محافظ المنيا الاسبق اللواء فؤاد سعد الدين اخذ هذه الاسره استضافها في فندق شهير في المنيا لما طلعت هذه العائله الفندق ولعت الغرفه اللي هم فيها وغير ذلك كل هذا من فعل الجن فعلا. فبنقول للناس من خلال الناس والسحر ما تخافوش وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فضيل الشيخ عايزين نقول في سلسله الخرافه يعني آه. يعني ماذا توجه؟
هو ربنا يكرمك قبل رد هذا السؤال احنا كان عندنا حاله عمليه الحلقه اللي استضفناها الحلقه الماضيه اللي هو والد مي الحاج محمد ما دام توم كان بيولع واشتعل اكثر من مره وقدر الله المشكله حلها كان بسيط جدا.
عملت ايه؟
والله يا محمد هي المساله بسيطه جدا. كل ما اوصيتهم به قراءه سوره البقره في البيت لمده اسبوعين مع بعض الوصايا بالاذكار وماء. يعني احنا دايما بنوصل
يعني ممكن يقرا سوره البقره على ماء ويرش كده في ضيف النار
وقدر الله حتى عندي ماء جاهز تدوم لهم فممكن بقدر الله
ماء هو في ماء مخصوص معلش
لا لا ماء جاهز كما يعني في ماء ممكن
قارئ عليه ماء انت قارئ عليه انا
دي نادرا بعملها بكون فيها. فانا اقصد ان المساله نفسها بسيطه وليس هناك غير القران. في برضك معلومه بسيطه جدا من باب برضك رد الحق
اتفضل.
هو عم محمد لما جه يعني ده رد الحق للناس يعني هو كان انفعل شويه ولكن هو اهل زوجته اهل زوجها اللي هو سيد محمد والله ناس في الدار الاحترام. هو احنا قلنا اللي هم كان وقعوا فريزه للجهل او الخرافه او الكلام ده كله. اي واحد سيد محمد عنده مشكله ممكن يقع فريزه لمثل هذه الامور. واحنا ان شاء الله بنفتح ملف الكنوز هنلاقي ان اكثر رجال الاعمال او اكثر اللي وقعوا خرافه تحت مظله النصب والاحتيال والوهم كانوا ناس من الاثرياء وناس من اساتذه الجامعه وناس من الاطباء وناس من عامه الناس او ناس من عيله القوم كما يقال وقعوا تحت تاثير هؤلاء السحره.
نقول الجهل لان ممكن فضيله الشيخ ابراهيم يعني عفوا انا يعني فهمت ما اردت توصيله للاسره الكريمه. يعني حينما يقول انسان لاكبر عالم في الدنيا يعني انت جاهل في هذا. العلماء ليسوا يعني علماء في كل المجالات وفي كافه الموضوعات لكن اي انت تجهل هذا العلم او هذا النوع من العلم في هذا الفرع بالتحديد. وبالتالي حتى لما الرسول صلى الله عليه وسلم طلبنا بالحلم يعني قال تحلم على من يجهل عليك. ربما يكون انسان استاذ جامعي يكون طبيب شهير يكون يجهل عليك اي انه يحتد ويغضب عليك في مساله معينه لان عقله يغيب وانه ليس له علم في هذا. معنا ام عبد الرحمن من اسوان. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
يا شيخ لو سمحت انا من حوالي 6 سنين كنت مصابه بسحر.
نعم.
ورحت لحد دلوقتي رحت لحد 11 شيخ. كل ما اروح لشيخ اقول لي معمول لك سحرين. واحد تفرقه والثاني تطفيش من الشقه. كنت اخش الشقه احس كان حد بيشكني بإبر. وكان حد بيلغي اذني كده. اذني كان عندي 2 سنين ساعتها.
نعم.
المهم انا دلوقتي بقالي 6 سنين في الموضوع ده ورحت لمشايخ كتير كل واحد يقول لي انا ما اعرفش السحر ده معمول بطريقه ما نعرفش نفكه.
سحر سفلي يعني.
المهم
كما يقولون. سحر سفلي كما يقولون يعني.
ما اعرفش الله اعلم.
طب معاك الشيخ ابراهيم هيسالك يا ام عبد الرحمن.
ام عبد الرحمن السلام عليكم. ام عبد الرحمن.
ايوه لو سمحت. المهم دلوقتي انا كل ما اجي اصلي بجيب حاجه من فوق كده كانه ورق محروق والورق لما تحرقه كده وتطحنه وهو بالشكل ده بعد الاذكار بتاعت الفجر كر الصباح والمساء كل يوم.
يعني ام عبد الرحمن كل يوم بتقيئي الورق ده؟
ايوه كل يوميا يوم بعد اثناء ما بقول اذكار الصباح واذكار المساء بعد الفجر وبعد العصر.
طب هي بدايه المرض عندك يا ام عبد الرحمن كانت بدايه المرض بتعب المعده؟
كان بداية المرض ان انا مش طايقة جوزي ولا طايقة البيت. من بعد اول العصر ما يأذن مش عايزة اعرف في الشارع.
سحر تفريق.
وما كانش في اي مشاكل بينك وبين زوجي قبلها؟
في اي مشاكل. فجأة كده لقيت نفسي جوزي وشهرين كده ممتنع عنه. المهم رحت لشق قال لي ده معمول لك سحرين. واحد تفرقة والثاني تفريق.
يعني مع عبد الرحمن الحمد لله ما كانش في مشاكل بينكم بفضل الله.
انقطع الاتصال. طيب هي على ضوء الحاله في الشيخ
يعني هنجاوب على ضوء الحاله.
ناخد الاخ محمد من اسيوط. السلام عليكم.
الو. عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل اخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
دلوقتي يا شيخ ابراهيم كان عندي واحد واحده قريب يعني وبعدين اتجوزوا. من بعد ما اتجوزوا على طول الاول كان يعني متفاهمين مع بعضهم هم واهلهم. بعد كده اتقلبت الحاله لدرجة ان الاهل والاهل بتاع الزوج والزوجة بيكرهوا بعضهم. وبعد كده هو بكل يوم بيضربها. وبعد كده جت هي الاخت هنا عند بيت ابوها يعني فبيسألها قالت له انا ما بطقش شكله ده شكله عامل زي القرد. هي متصورها قدامه قرد بتكره العيشة معاه لان شكله بيتشبه لها بقرد. وهو برضه كذلك الامر. فراحوا لبعض السحره اللي هم بيسموهم مشايخ والمشوار يعني. فبعد كده هو كل اللي يقول له عمل مسخر. فانا مش عارف اساعدهم ازاي واعمل فيهم. قلت لهم هتصل على الشيخ وياريت تديني رقم 6.
طيب خد الرقم كنترول ويا ريت حد يكلم الشيخ شخصيا
ويا ريت لو هم كلموني يكون احسن. ربنا
شكرا حرم. شكرا ليك يا ابو محمد. يعني الاتصال بعد الحلقه مباشره الاخ محمد من اسيوط عشان تاخد الرقم بالكنترول. شكرا جزيلا. يعني نرد طيب على ام عبد الرحمن.
ام عبد الرحمن واضح حسب كلام اخ محمد ان فعلا عندها سحر تفريق والله تعالى اعلم. نعم. حسب ما تذكر هي. خد بالك من كلمه احنا بذنب الساده المشاهدين. على كلمه حسب ما تذكر هي.
نعم.
ليه؟ ان كثير من الاحيان احنا كنا بنسمع مكالمات تليفونات ولما بنجلس مع اصحاب المشكله بيتراءى لنا امور غير التي سمعناها تماما. بنسمع عن مشاكل بنسمع عن هموم. ليه؟ انه ممكن يكون الاتصال نفسه بسيط ولكن حسب ما ذكرت ان مفيش الحمد لله مشاكل.
فجأة قلب الحال. تمام.
بالوصف اللي بتقوله حسب ما هي ذكرت بالظبط كده والله تعالى اعلى واعلم هناك سحر تفريق.
تعمل ايه بقى؟
افضل ما تفعله سحر التفريق المفروض هما الاثنين بقدر الله سبحانه وتعالى يواظبوا على قراءه سوره البقره على ماء مع المعوذات وفتحت الكتاب ويشربوا ويغتسل منه. خصوصا هي الاخت ربنا يكرمها واضح
بتواظب على اذكار المساء والصباح.
يكون مشكله ممكن يكون عندها سحر في المعده. هي بتقول بترجع
سحر ماكول يعني.
ايوه هي نفسها بتقول بترجع ورق لو حسب الوصف بتاعها ده كده. يبقى لعله سحر ماكول في المعده. انا انصحها تعمل حاجه بسيطه جدا. هتجيب شرب زيت خروع. شربه طبيه. بتاخدها في اي يوم بحيث تفرغ المعده من اي طعام فيها.
تمام.
وبتكون مجهزه عسل نحل مقروء عليه ايات الرقيه اللي هي او سوره البقره وفتحت الكتاب والايات السحر اللي هي سوره يونس الايه 117 122 وفي سوره طه من 65 ل 70 وفي سوره الاعراف من 100 في سوره الاعراف 117 122 وفي سوره يونس من 79 ل 82 وفي سوره طه من 65 ل 70 والاخلاص والمعوذتين. هتقرا
على العسل
على عسل وعلى ماء.
نعم.
على عسل وعلى ماء. تظل يومين لا تقرأ لا تأكل شيء ولا تشرب شيء إلا ماء مقروء عليه القرآن وعسل نحل.
نعم.
كويس. وطبعا العسل مكمل غذائي أو العسل نفسه غذائي
في كل العناصر الغذائية. نعم.
ربنا والماء نفسه
وربنا قال فيه شفاء للناس.
نعم.
نعم.
فهي بتقرأ أو بتشرب هذا الماء وهذا العسل. لو بقدر الله عز وجل في سحر في المعدة
هينزل
بيكون مفرغ تماما المعدة فمادة السحر بينزل عليها هذا الماء المقروء عليه القرآن وهذا السحر بقدر الله سبحانه وتعالى فلعلى يفتت هذه المادة وينزل
فتشفى بإذن الله. نعم. معنا أم أسماء من القليوبية. السلام عليكم ورحمة الله. أم أسماء.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي معاكي.
بقول لحضرتك يا شيخ.
تفضلي أم أسماء.
أنا كنت من فترة كده كان ليا أخو جوزي كان هيتجوز وراح للشيخ وعطاله تحتنا مية ملح كده وقال لي رشها في الشقة.
نعم.
فقال له يرشها لازم يكون بيصلي. فهو قال لي ايه رشهولي انت. فانا بعد ما رشيتهوله تعبت بقى من بعدها بحالي حوالي سنه اهو رحت لكذا شيخ وبرضه تعبانه.
يعني انت بعد ما رشيتيه على طول تعبتي؟
اه في ساعتها يعني على ما طلعت من شقته تعبت.
طب انت متاكده ان اللي راح له ده شيخ؟
اه حضرتك انا رحت لدكاتره كتير وكشفت وكده.
اللي راح له اللي راح له ده شيخ؟
يا ام اسماء سؤال. نعم. الشيخ ابراهيم اللي راح له اخو جوز حضرتك كان شيخ فعلا راقي شرعي بالقران ولا ساحر؟
لا هم من الناس اللي هم التانيين دول
السحره.
تمام.
راجل دجال يعني. طب انت ايه الاعراض حاجه بتشتكي منها
حضرتك؟ اول ما حسيت بالاعراض الاول لقيت الضغط رفع فجاه وتعب في جسمي كله، ده الاول.
نعم.
فرحت للدكتور وبعد يديني علاج، فالعلاج ما جابش معايا نتيجه.
لكن كان في ضغط فعلا مرفوع.
ضغط فعلا فجاه كده وانا قاعد.
نعم.
ودوخه مع خوف بقى.
نعم.
وبعد كده رحت للشيخ بقى ده وكده، حضر عليا يعني حكايات بقى تتكلم كده غصب عني، اقول اي كلام مش عارفه انا بقول ايه، بس يعني الكلام انا حاسه عارفه اللي بقوله ايه بس.
يعني انت سامع كل حاجه اسماء؟ سامع كل حاجه اثناء حضور الجن عليك؟
كل كلمه بقولها انا عارفاها بس مش متحكمه في لسان.
طيب السؤال بقى هو كده، الحمد لله الحاله احنا عرفناها، بس في سؤال مهم. انا هصف لك الحاله اللي بتجيلك وانت قولي لي هي الحاله اللي بتجيلك ولا لا.
ماشي بس حضرتك استعجلت شويه.
طيب بقول لحضرتك هصف ليك الحاله اللي بتجيلك.
اه
وحضرتك قولي لي هي دي الحاله اللي بتجيلك ولا لا.
ماشي.
انت اول حاجه بيجيلك نوبات، بيجيلك نغزه عند الحجاب الحاجز بيليها مباشره دي في التنفس.
ايوه.
بيليها مباشره سرعه شديده جدا في عضلات القلب. وضيق في التنفس شديد وشعور باغماء وتنميل في الجسد. مع عدم حدوث الاغماء.
ايوه بحس ان انا خلاص هيغمى عليا وممكن،
لكن ما يحصلش اغماء
فوق بسرعه.
ايوه. والنوبات دي بيجيلك على طول بقى؟
باستمرار.
ودايما خوف ورد في القلب وزي كده حاجه ضغط على قلبك على طول.
حضرتك وانا قاعده بسمعك دلوقتي اول ما بتقول السحر وتقول الحاجات دي جسمي كله بيتعب.
خير، خليكي معانا واسمعي الاجابه ان شاء الله.
شكرا الاخت اسماء من العلوبيه، شكرا ليك،
ربنا يحفظك.
هو طبعا طب نرد عليها، نرد عليها عشان من
هو اختنا اسماء از محمد. لا دي مفاجاه، ما فيهاش حاجه. والله ما فيها حاجه
خلص. يعني وهم، حاله وهم.
هقول لحضرتك ليه. هي اولا زي ما اصلنا في بعض الحلقات، اي انسان بيحضر عليه جن ويسمع ولا يغيب عن الوعي ويرى اثناء حضور الجن ويشعر اثناء حضور الجن، فهذا ليس حضور الجن،
ده موهوم.
ده موهوم. طب ازاي المرحله دي هي اتطورت عندها باختصار كده؟ ان دي ممكن ان شاء الله يعني نخصص لها حلقات زي ما خصصنا لها حلقات، ان الموضوع مهم جدا لازم محمد. هي اولا هي حصل حاجه اسمها رابط شرطي او شيء ربط بين الحدث ده وبين الخوف، اللي هي فعلا رشه الميه. بعد رشها للمية ده مباشرة طلعت فوق عندها، قدر ربنا سبحانه وتعالى ان جالها حاجة اسمها ارتفاع في ضغط الدم عارض. يعني جالها ارتفاع في ضغط الدم مفاجئ كده. الارتفاع ده هي ربطت بين وبين
انها رشت عشان تشيل الجن من المكان ده.
بالظبط.
فهنا
حصل اعتقاد ان هي قد مست بالجن.
اتصابت يعني الجن طلع من الراجل اخو جوزها ده ومن البيت،
او البيت نفسه حصل
مساهية.
الاعتقاد ده تطور لشعور. الشعور ده بدا يجي لها خوف، بدا يجي لها نوبات اشبه بنوبات الازمات اللي هي خاصه بالقولون. بتبقى دي في التنفس نغزه عند الحجاب الحاجز، بيلاقي دي في التنفس شديد جدا، بيضغط على القلب، القلب بيدفع هذه الضغطه، بتلاقي نبض القلب بيزيد، والانسان من هذه الحركات بيحدث يعني زي خلل في الاكسجين في الجسم. ان موازنه النفس نفسه ما بتكونش متزنه، فبشعر بتنميل وبيحس ان هو هيخش في اغماء، لكن لا يحدث اغماء. النوبات دي بتتكرر من كثره الخوف،
لان دي نوبات وهميه وليست حقيقيه.
الله يحفظك.
يعني لو طبيها هتقع من طولها
اكيد.
أو
ممكن تزيد عليها اعراض ثانيه. لكن بالوضع وبالوصف اللي بتحكيه ده مع العلامه المهمه اللي قالتها ان هي اثناء حضور الجن بتشعر بكل شيء، فهذا ليس جن والله.
نعالجها ازاي بقى؟ ده المهم.
الوهم يا محمد ليه اكثر من بعد. تخيل حضرتك واحد راح لدكتور، المريض ده كان عنده برد في المعده طول شويه معاه، الدكتور ده قال له انت عندك سرطان، الراجل ده هيحصل له ايه؟
يعني هيموت. كويس انه يمشي على رجليه.
بالظبط.
هيتالم
وياتي ليه شعور حقيقي والام حقيقيه، زي ما اصلنا في الحلقات الماضيه الوهم هو شعور حقيقي لكن لاعتقاد ليس حقيقي. علاج هذا الرجل حاجه واحده بس، لو راح للطبيب والطبيب اكد ليه ما عندوش حاجه، لو هو اقتنع
تيقن
فعلا ان هو مش مصاب بكانسر، خلاص الموضوع انتهى. زي ما هو اقتنع في البدايه
حتى لو عنده كانسر حالته تتحسن. عشان كده هنا بيقولوا الحاله النفسيه في الطب العضوي مهمه جدا.
لا هي ايه اللي اصابه بالوهم؟ الكلام. يبقى ايه اللي هيخرجه من الوهم؟ هو اقتنع بان انا مريض فاصيب بالوهم. لو هنا اقتنع حقيقه انه ليس مريض يخرج من هذا الوهم. وام محمد او ام اسماء لو حاولت تتعامل بطبيعه، وانا اقول لها نصيحه يعني نصيحه بسيطه جدا، خلي اي شيخ يقرا عليك واثناء حضور الجن كده شوفي انت هتحكمي في الكلام اللي هو هتحكم في الكلام، يعني ركزي كده وجمعي اعصابك وجمعي كده عقلك، هتلاقي نفسها يتحكم في الكلام بل في كثير من الاحيان احنا ان شاء الله خلاص
ده بعد طبعا الحلقه بعد احنا قلنا لها انك انت ما عندكيش
ان شاء الله بالظبط كده.
يعني ويمكن مشاهدي الكرام في حلقات سابقه كنا تناولنا هذا الامر مع فضيله الشيخ ابراهيم، فقال مثلا زي مثلا تكون عندك وهم تروح للدكتور ما يديكش علاج، تروح مغير الدكتور وتروح لواحد تاني تقول ده ما بيفهمش، يعني الناس كتير بتقول كده. فهو الشيخ ابراهيم بيقول ان ما عندهاش حاجه فيتتيقن ان ما عندهاش حاجه فعلا، وسوف تكون معافاه يعني وتشفى باذن الله تعالى، لان ده وهم، وتلتزم الاذكار وتلتزم الصلاه يعني كما هي تقول انها تصلي يعني تقبل الله منها ومنها. معنا الاخت فاطمه من البحيرة. السلام عليكم ورحمه الله.
لو سمحت فضلت الشيخ، انا بقوم الصبح ايام كده الاقي بقع زرقاء في كتفي وفي جسمي، يعني ايه متفرقه كده دايما. طيب. ومثلا الناس يعني بيقولوا لي دي قرص الملائكه، ما معرفش انا حكايه قرص الملائكه دي ايه.
والله انا معرفش الملائكه بتقرص حد بصراحه.
احنا عايز اعرف يعني.
بص يا فاطمه. أيوه. فاطمه ربنا يحفظك، ان دايما بتلاقي البقع دي في الاماكن الخارجيه من الذراعين.
أيوه.
والفخذين.
ايوه
مش في الاماكن الداخليه خالص،
لا في الخارجيه. في الخارجية. كتفين كده او في الصدر زي ما حضرتك بتقول كده
من الخارج. طب خليكي معانا اسمع الاجابه ان شاء الله.
طيب ماشي. طيب.
ماشي. شكرا ليكي،
ربنا يحفظك. والله يا محمد شرب بيت ما يضحك.
الاخت ايمان من القاهره، السلام عليكم ورحمه الله. استاذه ايمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت ممكن اتكلم شيخ ابراهيم؟
معاكي شيخ ابراهيم اتفضلي.
طب لو سمحت، انا كنت بحلم احلام كده، وبعدين حكيت يعني انا خفت تكون حرام الاحلام دي، حكيت لها لشيخ قريب مننا كده على الاحلام دي، وبعدين قال لي دي مش احلام طبيعيه.
حكيت لمين؟
هي ايه الاحلام اصلا؟ هي ايه الاحلام؟
حلمت ان في جماع بينه وبين شخص، يعني شخص في اشكال معينه.
نعم.
وبعد كده لما كلمت الشيخ راح قايل لي، قعد يسالني شويه حاجات كده، في الاخر راح قايل لي بس دي مش احلام.
نعم.
قال لك دي مش احلام؟
ايه؟
قال لك دي مش احلام؟
قال لي دي مش احلام.
ما قال لك دي؟
قال لي ده في كده مس، وقال لي شويه حاجات اعملها. وبعدين سالني على شويه حاجات في جسمي كده، فقلت له موجوده. وقال لي شو اعمل شويه حاجات، وبعد كده عملتها، فجيت اتخطبت، فبوظت الخطوبه تاني.
بوظتها ليه؟
يعني ما اعرفش، هو انا نزلت عشان اجيب الحاجه، وبعد كده اتخانقت مع عريس وجيت.
يعني حصل مشكله يعني؟
لا مش مشكله، ما اعرفش، هو انا يعني مش مشكله، هو انا مشيته كده وخلاص، يعني انا مش عايزاه.
يعني انت مش عاوزاه؟
اه.
طب خلاص، طب ايه المشكله؟
طب المشكله بقى ان انا مش
يبقى الجن بريء منك.
نعم.
اتفضلي.
ما اصل انا حلمت نفس الاحلام تاني.
الاحلام دي كلها قد ايه بتجيلك؟
والله انا ما استوعبتش الموضوع ده غير قريب، يعني ممكن تجيل على فترات.
يعني كل 5-6 شهور مثلا؟
هي فتره جات لي ورا بعض كتير قوي، وبعد كده بعد ما ابتديت اتكلم في الموضوع ده صراحه ابتدى يختفي من حواليا، وظهرتش غير مره واحده من يجي شهر.
طيب خليكي معانا اسمع الاجابه اختي.
طيب شكرا الاخت ايمان من القاهره. ويمكن على مس العشق، على ذكر مس العشق مشاهدينا الكرام، عندي رسالتين من الاس ام اس هنا على مس العشق، عشان برضو يتضمن الاجابه ل يعني مشاهدي الكرام اللي بيتراسلوا معنا عبر الاس ام اس. الله يجزيك الف خير على مجهودكم، ما علاج المس العاشق هو سبب طلاقي؟ ادعوا لي يا شيخنا الفاضل بالشفاء. يا في عندي رساله تانية، انا عندي مس بعشق كان ياتيني كابوس، واحس ان رجل يجامعني، وتطور الامر ولما رساله مقطوعه. دول برضه رسالتين
اسئله رب العرش العظيم ان يشفيها الله شفاء.
ده بمناسبه اختنا ايمان يعني.
هو هنا هنرد طبعا اختنا فاطمه
نرد
اختنا فاطمه.
البوع الزرق،
هي اولا موضوع قرص الملائكه ده مفيش حاجه اسمها قرص الملائكه خالص، يعني ده كلام خرافه طبعا من الاساطير، الناس بتحكيها ان الملائكه تقرصك ليه؟
لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وما اظنش ربنا سبحانه وتعالى امرهم ان هم يقرصوا حد. الشيء الثاني ان ده بيبقى ربنا يحفظ غز محمد، للاسف كثير من الرقاه او كثير من المعالجين بيسالوا مريض ان عندك بوع زرق في جسمك. انا اقول لهم انا شخصيا بيحصل لي بوع زرق دي. البوع الزرق بتحصل لاي حد او بتحصل لكثير من الناس، خصوصا في الاماكن دي، تلاقي من الذراعين من الخارج او من الفخذين من الخارج. دي بتكون زي ضمور، عارف حضرتك الكدمه؟ اما واحد يكون في كدمه في جسمه. الانسان في بعض الناس جسمهم حساس، لما بينام نومه طويله على جنب من الجوانب بتاعه جسمه في بيحصل له كدمات مؤقته بتلاقيها بتزرق، فهو بيظن ده قرص من الجن او ملائكه او حاجات من هذا القبيل. لكن امتى تكون شاذه؟ شاذه دي لو القرص مثلا ايه في اماكن فعلا قرص هنا. يعني انا ما شفتش واحد لغايه دلوقتي جالي قال لي مقروص في وشي
مثلا،
محدش شفته خالص قال لي مقروص في
اللي في الاماكن البعيده عن الاحتكاك.
بالظبط. قال لي مثلا يعني قمت لقيت قرصه هنا في كف ايديا. لا دائما
بس هنا فضل الشيخ ربطت ما بين ان هي فركشت الخطوبه زي ما بيقول.
لا ده لسه دي لسه يعني ما كملناش كلام مع اخت ايمان ده احنا بنتكلم على فاطمه اللي كانت بتقرص بس. فالبقع دي او البقع الزرقاء دي بقع طبيعيه جدا جدا تاتي في كثير من اجسام الناس.
يعني ما لهاش علاقه بالمس ولا السحر ولا الشياطين ولا جن ولا حاجه
الا ان كانت بقع شاذه. وبرضك بالمناسبه اللي هي الخرابيش بتلاقي بعض الناس يقول لك انا بتخربش. لو الخربيش دي يا استاذ محمد في اماكن ممكن يطولها الايد دي ممكن يكون من نفس الانسان نفسه
وهو نايم
لكن
لو يهرش مش عارف ايه حاجات كده.
الخربيش دي في اماكن لا يستطيع ان الانسان يطولها بايديه وهو نايم في اماكن مثلا معانا في الظهر او في اماكن محدده وبتكون بشراسه لا دي ممكن فعلا تكون من الجن. اختنا امان اختنا امان هي سالت عن مس العشق. انا ما رضيتش اسالها اسئله معينه ومنع الحرج. انا هذكر لكل الساده المشاهدين الفارق بين مس العشق او الاحلام الخاصه بمس العشق والاحلام العاديه اللي ممكن تعتري اي انسان. اولا اي انسان اسمه محمد سواء بنت او ولد بياتي له مرحله اسمها مرحله الحلم. ان هو قد يرى في المنام احتلام شيء اسمه احتلام. ان هو الشاب يرى انه يعاشر فتاه او البنت ترى نفسها انها تعاشر من قبل شاب معين. اي انسان في مرحله البلوغ عنده اثاره. الاثاره دي ممكن يجي له حلم مثل هذه الاحلام وكل واحد حسب طاقته. والحلم ده بياتي لعده امور. ده الحلم الطبيعي. اما في التفكير الزائد في الشهوه او في الامور دي واما في الرغبه الزائده الشعور بالرغبه الزائده نفسها. يعني هو حتى ما فكرش بس هو عن طاقه زائده. في بعض الناس عندهم طاقه زائده جدا فبرحمه الله عز وجل ياتي له هذا الحلم
بيحصل تفريغ
ليفرغ هذه الطاقه بدون ان يسال وان يحاسب عنها يوم القيامه.
ماشي مثلا شاف حاجه عجبته شاف مش عارف ايه بتاع في العقل اللاواعي
ابو الحاج دي لو هو بيفكر فيها لكن بتكلم حتى في بعض الناس بدون تفكير هي عندها شهوه زائده عندها رغبه زائده وفي كل الاحيان اكثر
الشباب بيحصل مساله الاحتلام.
بالظبط ايه الفرق ما بين الاحتلام الطبيعي والاحتلام اللي هو خاص بالجن؟ الاحتلام الطبيعي ان يرى الانسان في منامه يعني سواء بقى شاب او بنت يرى الطرف الاخر فيحدث مداعبه ثم انزال. الاحتلام الذي
تبقى يعني حاسس او حاسه بالمساله
بالظبط
يعني مش تصحى ناسيه.
لا مش شرط. ما هو ده حصل حاجه زي كده بيحس طبعا الوقت بيكون بسيط جدا.
عشان كده الرسول عليه السلام قال البلل يعني ربطها بالبلل انه يبقى في بلل مش شرط بقى هو افتكر الحلم او ما افتكروش.
حينما جاءته امراه قالت يا رسول الله هل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رات الماء. قال نعم اذا رات الماء. فالانسان بقى المصاب بمس بتختلف المساله تماما.
في ايه بقى؟
اولا هو بيحدث شبه معاشره كامله. يعني بيشعر وكأن شيء بيدخل وبيتوغل في الداخل ده إن كانت بنت.
عملية جماع كاملة.
كاملة.
نعم.
وليها مقدمات. وقد تستيقظ الفتاة مرهقة جدا. أو تستيقظ
متعبة
متعب جدا من هذا من هذه المعشرة. وتكون بصورة زائدة جدا مش على فترات. يعني ممكن كلما نام بتصل في بعض الحالات كلما نام الولد أو البنت أو الفتاة بتحدث هذه المعشرة حتى لو نام في اليوم مرة أو مرتين أو أكثر. وبتلاقي حتى في الصور الطبيعية ممكن تحدث في الاسبوع اكثر من 5-6-7 مرات. لكن بتحدث كل مثلا شهرين 3-4 ده احتلام عادي وليس لها علاقه بالجن. والله تعالى اعلى واعلم. بالنسبه برضك مطمئن الساده المشاهدين ان مساله
طب هي هنا يعني مس العشق ده ربطت بينه وبين انها يعني احتدت على خطيبها وراحت ممشيه.
والله لا اظن هي بتقول ما عجبنيش حتى هي لم تذكر اي شيء ما قالتش مثلا بدون مبرر.
يعني ممكن تكون مش موافقه من اصله. يعني
ممكن تكون هي مزاجها مش جايباه يعني او مثلا مش
طب في ناس بتحصل لهم الاعراض دي الشيخ ابراهيم يعني عفوا على المقاطعه وراحوا المشايخ كبار يعني من المشايخ الذي يعتد بهم في الرقيه ولهم سمعه علميه طيبه ودينيه وقالوا لهم ما عندكوش حاجه يعملوا ايه؟
ارد بس على الجزئيه الاول. معاشره الجن للانس لا ينتج عنها اي شيء مادي.
هو ده سؤال يعني هل يفض غشاء البكاره
اطلاقا
ممكن يخلف من الانس
اطلاقا؟
بس هو ده
اختلاف المادتين.
انا عندي كمان السؤال
ده اطلاقا ده مستحيل. ده عشان ما يجيش حد بقى يقول لك بقى ده الايه ده
ممكن واحده تروح تضحك على اهلها
حصلت
وتقول لهم ده انا ايه بيجمعني جن
حصلت
وهي تكون انس مش جن
حصلت فعلا. فالجن لا يفض غشاء البكاره
ابدا
ابدا. وفي حلقه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنعملها اسمها المستحيلات. يعني ايه للجن لا يستطيع ان يفعله؟
نعم.
ان في كثير من الناس للاسف بقت تالف وبقت تدعي وبقت تاتي بامور بحجه ان هذا من الجن. فاحنا ان شاء الله سنؤصل حلقه.
ده احنا قلنا اخرى في حلقاتنا شيخ ابراهيم ان لازم تحط الانيه بتاعتك مغطاه حتى لو حطيت عليها يعني شعرايه كده حتى لو حطيت عليها ورقه صغيره
قلت بسم
الله سميت عليها وحطيت عليها استحاله الجني يرفع هذا الاناء وياكل من فيه او يستخدم اللي فيه او يحصل يعني يفسده او غير ذلك.
اللي انت اتبعت الشرع اتبعت الشرع في التعامل مع مثل هذه الامور. فان شاء الله احنا نخصص حلقه باذن الله عز وجل في سلسله الخرافه منها الاشياء التي لا يستطيع الجن فعلها اطلاقا.
طب فضيله الشيخ ابراهيم بعد ما يحصل لها الحاله دي بتاع المس العشق تعمل ايه؟ تقوم تتوضى وتصلي وحاجات كده؟
تغتسل طبعا.
تغتسل.
الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءته المراه حين ذكروه من قليل فقالت يا رسول الله هل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رات الماء.
اذا رات
فهي تغتسل. الشيء الثاني طب علاج مس العشق ايه؟ عشان هم سالوا فيه اثنين سؤالين اس ام اس.
اتفضل.
اولا طبعا احنا بنوصي كل الساده المشاهدين ان افضل علاج للمس للسحر للحسد سوره البقره المعوذات فتحت الكتاب.
نعم.
وايات السحر. واعظمهم سوره البقره وفتحت الكتاب والمعوذات. من انفع ما يكون ايضا لمس العشق التطيب باي رائحه طيبه. لماذا؟ تخلص محمد عزك الله ان رجل يعاشر زوجته وهي حاطه مثلا طين على جسمها. او حتى عزك الله ريحه نتنه. حتى الراجل ممكن لو هو ريحته مش كويسة او المرأة ما يقدرش يتم المسألة. فالجن عكس الانس تماما خصوصا الشياطين. هم ينفروا من جميع الروائح الطيبة لا يستطيعوا الروائح الطيبة. لذلك تجد سجن الجن في الاماكن الخربة الخالية المنتنة. لكن سبحان ربي العظيم الانسان تلاقي دايما حتى لو في شوية عرق ما يقدرش يقعد نظيف. الريحة الطيبة دايما يعني يميل لها. فإن جاءت الفتاة دي أو الشاب ده بأي رائحة طيبة ليس فيها كحولات
ذهب الجن
يعني وتطيبت به قبل النوم فهذا من أنفع ما يكون بقدر الله سبحانه وتعالى يعني لعلاجها من
معلش وقت الحلقة في الشيخ إبراهيم عفوا على المقاطعة. عندي اس ام اس كثيرة ناخد منها اثنين بس. إذا كنت أقرأ الأذكار ولكن ليس دائما وأقرأ الرقية على نفسي وأولادي هل تصيبني العين؟ أم عبد الله في ثانية.
أقول أستاذ محمد في حاجة اسمها الأسباب وحاجة اسمها الأقدار. لابد أن يعلم الناس ان احنا بناخد بالاسباب ولكن القدر نافذ لا محاله. يبقى احنا بنعمل الاسباب وبيكون يقيننا على الله عز وجل ان الله عز وجل هو الحافظ لنا من كل مكروه. ولو قرات هذه الاذكار وحافظت عليها بيقين لن يستطيع احد من الانس او الجان ان يؤذيها بشيء، لا حسد ولا سحر ولا مس.
ولو اصيبت نقول على سبيل الابتلاء.
بس لو اصبت فعلا لن تصاب باذن الله.
يعني مشاهدي الكرام حتى لو اصيبت نقول يعني هناك من يصاب بالجن ابتلاء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم قال عجبا لامر المؤمن امره كله له خير ان اصابته سراء شكر وهذا خير له. والمولى عز وجل يقول ولئن شكرتم لازيدنكم وان اصابته ضراء صبر وهذا خير له. والصابرون كما قال المولى عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اسمحوا لنا في نهاية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام والتي كانت يعني كان بطلها عمارة الإسكندرية المسكونة والتي ذهبنا إليها مع فضيلة الشيخ إبراهيم وكنا في ضيافته لكي ندخل إلى هذا المكان ويعني ننام ليلتنا فيه ولكننا حاولنا بشتى الطرق فمنعنا. لابد أن صاحب هذه العمارة الآن إما عنده مشاكل مع الحي إما عنده مشاكل لأنه إنسان يستطيع أن يحصل من هذه العمارة مئات الألاف بل إذا ما باعها أتت له بمئات الملايين أو بالملايين لأنها في أرقى أحياء الإسكندرية وهو يرفض ذلك. فلابد أن الأمر فيه سر بعيدا عن الخرافة والسحر والجن والمس. اسمحوا لنا في نهايه هذه الحلقه ان نشكر باسمكم جميعا فضيله الشيخ ابراهيم عبد العليم المعلق القران. شكرا لك يا ابو عبد الرحمن.
نبيه بس بسيط جدا يا استاذ محمد ان احنا ما زلنا بننادي لاي انسان في اي مكان في العالم في اي بيوت مسكونه احنا مستعدين بقدر الله سبحانه وتعالى نروح بيت
نروح نطلع
ان شاء الله حلقتنا القادمه
مش عايزين شقه تمليك ولا حاجه في العماره
خالص مش عايزين حاجه خالص باذن الله. حلقتنا القادمه ان شاء الله مع الجوز والاثار ازاي نخرج الكنوز ازاي نعرف اذا كان المكان ده في كنز ولا لا؟ الحقيقه والوهم في مساله الكنوز.
ازاي بقى الاحمر اخباره ايه؟
الزئبق الاحمر الحلال الحرام
ده بيقولوا الزئبق الاحمر ده في اشاعات يعني بيحصل عليه امراء وملوك ورؤساء عشان يقول لك يزود عمرهم او يرجعهم شباب تاني
بملايين الدولارات.
نعم
هنتكلم بقى عن الزئبق الاحمر وحقيقه الزئبق الاحمر وهذه الامور. نعم. ان شاء الله في حلقه
الحلقه القادمه بمشيئه الله وعونه او بعد القادمه، لان في الحلقه القادمه سيكون معنا بمشيئه الله فضيله الشيخ عبد الرحمن منصور، ربما يعني يكون جاهزا لحلقة تحضير الأرواح يعني إذا ما أراد فضيلة الشيخ عبد الرحمن. أما بعد القادمة فستكون حول الكنز المسحور، يعني العديد من الناس يبحثون عن الكنوز والآثار. يا أخي معك شلن، ارضى بيه وارضى بما قسم الله لك، بدل ما تروح تضيع هذا الشلن ولا البريزة ولا الجنيه في تليفونات ومحمول وشروط جزائية وغير ذلك مما يدار حول الآثار في مصر أو بعض البلدان التي بهذه الآثار. الكنوز والأسرار في الحلقة بعد الماضية مع فضيلة الشيخ إبراهيم. نشكر لكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.